والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي بكم مع برنامجكم الأسبوعي محراب الفتوى، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف ورئيس اللجنة العلمية. فمرحبا بك يا فضيلة الشيخ،
حياك الله وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين.
ونرحب بكم أيها الإخوة وباتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية على أرقام الهواتف المعلنة في الشاشة، ونرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة ومباشرة حتى يتسع الوقت لإجابة الكثير من هذه التساؤلات والاستفسارات. ولا شك أيها الإخوة وأيها الأحبة أننا في زمن كثرت فيه الأصوات وكثرت فيه القدوات بخيرها وشرها، ولا شك أن القدوة الحسنة أو السيئة من أعظم الوسائل التي تؤثر في الإنسان. فلذا حث الله عز وجل في القرآن الكريم على أهمية التأسي بالصالحين والتأسي بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فليتك فضيلة الشيخ دكتور محمد الحمود تحدثنا حول أهمية القدوة بالنسبة لأمة الإسلام وللشباب وللشيب وللجميع، لكي يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل على بصيرة، مقتفيا بمن أمر الله عز وجل بالاقتفاء به.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالاقتداء طبع في الإنسان وغريزة هو مجبول عليها، فالصغير مجبول على الاقتداء بالكبير، والتلميذ يحب الاقتداء بأستاذه، والضعيف يقلد القوي، والمغلوب يتابع الغالب. فهذه غريزة وجبلة في بني الإنسان. والقدوة هو اسم للشخص الذي يقتدى به، والاقتداء وطلب الاقتداء هو أن تطلب من الغير الائتساء لهذه الشخصية التي غالبا وليس دائما ما تكون شخصية متميزة في أخلاقها، بارزة في مواهبها وما أشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى حث المسلمين أولا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية وإن كانت نازلة في سورة الأحزاب وفي غزوة الأحزاب، حيث حث الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه على اقتداء به في ثباته ورباطة جيشه وقوة قلبه ويعني مرابطته في الخندق صلى الله عليه وسلم وتحمله الجوع والعطش والبرد وما أشبه ذلك، لكن الآية بمفهومها العام تطلب من المؤمنين الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه بالقدوة الحسنة، وهذا ليميز ويبين أن القدوات منها ما هو حسن ومنها ما هو ليس كذلك. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية أيضا جامعة فيها حث على الاقتداء والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والسيرة والخلق وفي كل شيء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة مطلقة للبشر، لا يستثنى من ذلك حال من الأحوال. حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول به أو كل ما يقوله كل ما يقوله. فنهته قريش وقالت إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، يعني لعلك تكتب كلمة لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتبها عنه. فذكرت يقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم.
إذن شيخنا جزاك الله خير، يعني أهمية القدوة لا شك أنها مهمة جدا وبالغة، خصوصا لمن أراد أن يصلح نفسه وأبناءه وأسرته وأن يصلح أمته كذلك، فلا بد لنا أن نعرف من هم القدوات الحقيقيون الحقيقيين. فليتك شيخنا تحدثنا عن القدوات الحقيقيين، من هم هؤلاء وما هي الصفات التي يجب شيخنا، يعني قبل أن تجيب على السؤال سنأخذ هذا الاتصال، فإن شاء الله تحدثنا عن شيخنا القدوات إن شاء الله بعد هذا الاتصال. معنا الأخت سميرة لأن انقطع اتصالها واتصلت مرة أخرى. مرحبا بك أخت سميرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
القدوة الحسنة هو رسول الله عليه وسلم. الله وما أتت من رسول تأخذه وما نهاه عنه. يعني الشيء اللي نأخذه نكون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي ينهى عنه ما قل قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة تركيب الرموش قالوا فيها اختلاف، ما أدري يعني نحن يعني نكون في هذا خالفنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول تأخذوه ما نهاكم عنه تنتهوا.
طيب
وجزاك الله خير.
بارك الله. نعم. إذا شيخنا لو أردنا أن نتحدث عن القدوات الحقيقيين الذين يجب علينا اتباعهم، من هم ابتداء من يعني أفضل قدوات ثم بعد ذلك الذين يأتون بعدهم في المنزل؟
نعم، كما ذكرنا أن القدوة المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله سبحانه وتعالى منطقه وحماه عن الخطأ، وإن حصل شيء فإن الله سبحانه وتعالى يبين له ويقوم هذا الخطأ الذي يقع عن طريق الاجتهاد. قال سبحانه وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا المطلقة التي يجب علينا أن ندرس جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة كلها، ندرس أحواله وأخلاقه ومعاملاته مع الناس أجمعين حتى مع العدو وحتى مع الجافي المبغض. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرته حافلة بالعبر وحافلة بالمواعظ وحافلة بالمواقف التي يمكن أن نستخلص منها مئات الدروس ومئات المواقف التي نحرض الناس على السير على منوالها، وننشئ أبناءنا ونربي أبناءنا عليها. فلسنا بحاجة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، لسنا بحاجة إلى شخصيات بعيدة عن واقعنا كي ندرس جوانب هذه الشخصية وندرسها لأبنائنا. فالاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا للناشئة فيه فائدة عظيمة واقتداء بخيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم.
إذن شيخنا أنا كلام ذو شجون كما يقال، إن شاء الله سوف نكمل هذه النقطة، ولكن إن شاء الله بعد هذا الاتصال من الأخت نعيمة من ليبيا. تفضل الأخت نعيمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت نعيمة. أنت على الهواء مباشرة، تفضل.
الله بياكم.
حياك الله.
الجنة مثوانا ومثواكم إن شاء الله.
آمين أجمعين.
فضيلة الشيخ من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام. تفضل أخت نعمة.
حاج فضيلة الله وبياك.
تفضل.
إن شاء الله مكفرة وأسواق
إن شاء الله. بارك الله فيك.
أريد أن أسأل ثلاث
تفضل.
السؤال الأول
نعم.
عن بخصوص صلاة الوتر، هل يصلى في مع صلاة الشفع؟
كيف صلاة الوتر هل تصلى مع الشفع؟
الشفع
هل يلزم أن تصلى مع الشفع؟ هذا المقصود من السؤال.
ثاني
تفضل.
نعم.
سؤال ثاني.
نعم. تفضل.
حكم من جلس القوم، جلس مع قوم وهم بيطعنوا ناس وبيقول عنهم كلام في حكم الإسلام إن
يغتابون يعني.
يرضي رب الزواج.
طيب.
تحت في أولياء الله.
نعم.
الحكم في جلوس معهم.
نعم.
جوز أم لا يجوز؟
طيب واضح السؤال.
ثالث من فضل.
تفضل.
كثير لآية تعالى رجال صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا، معنى الآية هذه في من نزلت الآية هذه
نعم.
الآية هذه في من نزلت.
نعم واضح السؤال. هناك سؤال أخر.
كل خير.
شكرا لك على هذا الاتصال. شكرا لك على الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا لك يا أخت نعيمة من ليبيا. نسأل الله عز وجل أن يسدد إخواننا في ليبيا وأن يعينهم إن شاء الله على ما واجههم من كربات. شيخنا وصلنا إلى قضية القدوات، تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا من يأتي من القدوات الذين يجب علينا أن نتأسى بهم وأن نتتبع أخبارهم و أفعالهم فنعمل بها؟
نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خيرة الله من خلقه، وهم أكمل البشر دينا وإيمانا وخلقا ومنهاجا، ولهذا حث الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وبقية أمته على الاقتداء بهم، فقال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، بعد أن ذكر جملة من الأنبياء من نوح عليه الصلاة والسلام فمن بعده، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، يعني بهديهم وبسيرتهم وبطريقتهم وبأحوالهم اقتدي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بأحوال من سبقه من الأنبياء في الطاعة وفي العبادة، وحتى إذا أوذي في الله كان يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام ويقول رحم الله موسى أو رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فكان يتذكر أحوالهم وسيرهم وصبرهم في الدعوة وصبرهم على أمر الله ومجاهدة النفس ومجاهدة أعداء الله، فهذا مما أيضا أمرنا بالاقتداء به أو الاقتداء بهم وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام.
شيخنا يعني نستسمحك معنا الأخ سيف من ليبيا. تفضل أخ سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بارك الله فيك.
السؤال أني وجدت قطعة نقدية، قطعة ذهبية.
نعم.
قطعة ذهبية في الشارع.
نعم.
وتقريبا مازال 3 شهور وتكمل السنة.
عرفتها في المكان، عرفتها في المكان، سألت عنها.
اي تجيب يا شيخ. سألت لم أعطي مواصفات القطعة.
نعم.
ولكن سألت.
طيب.
فلم أجد يعني أحد يجيب.
نعم.
واضح السؤال يا شيخ.
واضح السؤال. شو في هناك سؤال آخر؟
بارك الله.
شكرا لك أخ سيف بارك الله فيك. إذن شيخنا ما شاء الله اليوم مجموعة من الأسئلة من أخواننا في ليبيا ومن مكة. إذن شيخنا الأنبياء لا شك أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتدامهم، فلا شك أنهم قدوة. شيخنا كذلك من يأتي بعد الأنبياء من الصحابة والصالحين والذين زكاهم الله عز وجل في القرآن الكريم؟
نعم، قبل ذلك يعني يوسف عليه الصلاة والسلام،
نعم،
لما كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في السجن، ومعلوم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لبث في السجن بضع سنين، ومع ذلك كان يدعو إلى الله وإلى التوحيد، فكان يقول لجلسائه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء وذكر آباءه الذين كانوا على أهدى ملة وأهدى طريق وهم من أنبياء الله ورسل الله، وقال: إني اتبعت طريقهم واتبعت ملتهم وأنا سائر على منهاجهم، وتركت هذه الملة الكافرة التي تشرك بالله ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا تؤمن بالبعث ولا بالمعاد. هذا تنبيه من يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء أيضا بأنبياء الله تعالى وبرسله الكرام.
نعم شيخنا، إن شاء الله لنا عودة إن شاء الله عن الصحب الكرام، لا شك حديث معهم ذو شجون ومهم، خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها اتباع يعني غير الصالحين. معنا الآن أخت أم أنمار من مكة، تفضل أخت أم أنمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك إن شاء الله.
وأذكر عندي سؤالين أسألهم الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ، أنا والد الحين عمره 5 شهور بعملية قيصرية، فبنتي تربى الحمد لله، يعني هذا ما لاقى بين الله عز وجل، فزوجي رافضي يقول لا أفطنيها عشان تحمل مرة ثانية. الله عز وجل يعني ذكر الرضاعة في القرآن يعني 2 سنين كاملة، يعني ما أقدر أحرم حق من حقوقها.
صحيح.
فما حكم الأسئلة الأولى في هذا المسألة؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم التقشير؟ تقشير حاجة. تشجير تشجير.
تشجير. نعم.
تشجير.
نعم.
عليكم السلام.
السلام. إذن عندنا الأخت أم أنمار كذلك لديها أسئلة. إذن شيخنا، الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم من أعظم القدوات الذين رأوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه تطبيقا واقعا، فما هو فضل شيخنا يعني الاهتداء بالصحابة رضي الله عنهم؟ خصوصا الآن نشاهد كثير من الناس من يقتدون بفنانين وفنانات وغير ذلك، وسوف يأتي الحديث إن شاء الله عن القدوات السيئة.
الله سبحانه وتعالى حث على الاقتداء بالصحابة.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى حث على الاقتداء بالمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهذا حث من الله سبحانه وتعالى للمسلمين على الاقتداء بالمهاجرين الذين هاجروا، يعني هجروا أوطانهم وفارقوا أوطانهم وديارهم وأموالهم، حتى إن الواحد منهم كان إذا لم تطاوعه زوجته على الهجرة معه فارقها وهاجر، إذا لم يطاوعه أبناؤه على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله هجرهم وهاجر وسافر وتركهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه. وأما الأنصار فهم الذين استقبلوا المهاجرين وآووهم في المدينة وفتحوا لهم بيوتهم وأعانوهم بأموالهم، فهم على عمل صالح عظيم كملوا به عمل المهاجرين، ولهذا جاء الثناء من الله تبارك وتعالى على هاتين الطائفتين في كتابه، وأثنى على من اتبعهم وشرط الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تكون داخلا في هذه الزمرة المباركة، هذه الطائفة العظيمة المنصورة المؤيدة التي شهد الله تعالى لها بالجنة وأخبر عن رضاه عن أهلها، إلا إذا اتبعتهم بإحسان، إلا إذا كنت سائرا على طريقهم وعلى منهاجهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في سنن الترمذي وابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد أيضا أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الاقتداء بالخليفتين الراشدين وهما أبو بكر وعمر، وكان كثيرا ما يصحبهما ويدخلان عليه ويخرجان معه، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فكان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن شيخنا إن شاء الله لنعودة، ولكن بعد اتصال الأخ من العراق أخ بيمن. تفضل أخ بيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نحبكم في الله إن شاء الله.
أحبكم الله.
الله يحفظكم ويحفظ المملكة.
بارك الله بك وإياكم.
إحنا في الكويت وليس في المملكة.
في الكويت، والله يحفظكم إن شاء الله في كل مكان.
الله يبارك فيك، حياك الله.
شيخ عندنا منهجهم سلفي.
نعم.
الحزب منهجهم سلفي، ولكن هو حزب، هل يجوز الانتماء إليها؟
طيب. طيب هذا الحزب يعني حزب سياسي أم حزب دعوي أم ماذا تقصد؟
لا نعم نعم حزب سياسي. حزب الجماعة الإسلامية في شمال العراق.
طيب
شكرا لك على هذا السؤال. إذن شيخنا لو تحدثنا يعني عن قضية مهمة، قضية سادات الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن أبو بكر وعمر ثم بعد ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم يعني المبشرين في الجنة وغيرهم. شيخنا من هم أبرز الصحابة بعد الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر الذين يجب على الإنسان أن يتتبع أخبارهم ويقرأ سيرهم؟
الخلفاء الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الاقتداء بهم وبسنتهم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، الحديث المشهور. فحتى على الاقتداء بالخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ويأتي بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية المهاجرين والأنصار، هؤلاء الاقتداء بهم ليس اقتداء مطلقا كاقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في غالب الحال، لأنهم بشر غير معصومين، قد يخطئ الواحد منهم في كلمة، قد يجتهد فيخطئ في موقف، قد يحكم في قضية فيحكم بحسب ما ظهر له من قرائن الأحوال فيكون في ذلك خلاف الصواب. فالاقتداء بالصحابة ومن بعدهم من التابعين والعلماء الصالحين الربانيين وسادات المسلمين كأئمة المذاهب الأربعة، مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والسفيانين والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين والمجتهدين، فهؤلاء الاقتداء بهم ليس مطلقا، وإنما هو في حدود طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء هي طاعة مقيدة بحسب طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن إن شاء الله سوف نعود كذلك إلى نقطتين مهمتين في قضية القدوة الحسنة، ولكن بعد هذا الاتصال من أخونا سمير من ليبيا. تفضل يا أخ سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خير يا شيخ.
حياك الله بارك الله فيك.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله مرحبا.
الله يبارك فيكم. هل هذه قناة سلفية يا شيخ؟
نعم.
قناة المعالي قناة سلفية.
لا شك أن القناة إن شاء الله تتبع منهج الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. نعم.
بقى يا شيخ نبي نسألك على توحنا في ليبيا، يعني صار الحرب بين فئتين مؤمنتين، يعني ربي يقول في كتابة فإن فئتين اقتتلوا
وإن طائفة شيء.
لا يا شيخ.
وإن طائفة تاني من المؤمنين
اختلفوا. فإن فما تحداهما فقاتلوا التي تفي، فما تحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبيع.
فقاتلوا التي تبيع.
يعني طيب ما حكم يعني مشاركة في ما شو ندير يعني في الموقف يا شيخ؟
طيب سؤال واضح، شكرا لك. شيخنا الآن بقي يعني دقائق وثواني معدودة على الفاصل، ولكن شيخنا لو حدثتنا عن أهمية القدوة الحية ومن هم الذين يجب أن نقتدي بهم من الأحياء، ربما الأموات تكون سيرتهم معروفة ومشهودة من الأنبياء والصحابة كما ذكرت شيخنا، مشروطا بالنسبة للصحابة لأنهم بشر، ولكن الحق دائما يكون معهم. شيخنا بالنسبة للقدوات الحية،
لا شك أن علماء الأمة هم قدوات حية يقتدى بهم وبأخلاقهم وبأقوالهم وسيرهم وثباتهم وصبرهم وجهادهم، فهم في الحقيقة بالجلوس معهم والاتصال بهم أو الاطلاع على سيرهم مما يزيد الإنسان ثباتا على دينه وعلى طريقه. والمسلم الصالح عموما في الحقيقة صلاحه يغني عن خطب كثيرة. الإنسان الصالح بحسن خلقه وحسن إيمانه يسحر الناس ويجذبهم إلى دين الله عز وجل. وقد كان كثير من تجار المسلمين أصحاب الأخلاق الحسنة والنوايا الصالحة الخالصة كانوا سببا في إسلام جماعات كبيرة في أفريقيا وسواحل أفريقيا وفي سواحل الهند وفي الفلبين وفي غيرها من بقاع العالم بأخلاقهم ومعاملتهم.
نعم، لا شك أن القدوات أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات مهمة جدا وعامل رئيسي في إصلاح الفرد والمجتمع، وبإذن الله عز وجل سوف نكمل حول هذا الموضوع ونجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.
كمال الحجاب أمر مطلوب شرعا إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب.
اليوم احنا رح نعمل الدجاجة، رح نطلع منها أربع قطع بعد التسويق. رز، نوعية الرز اللي أنتم بتحبوه أو بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة فضل فاطمة ولا ننكر فضل عائشة، نحن نحب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى ونحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهدي
بإثبات أو بناء
تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنوم بن، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق؟ هذا الذي علقه في عضده. من ايش؟ قال حصن حصين من العين.
انا اعتقد صراحة يعني قبل اتكلم عن موضوع الاسس الخاصة بالحازة وجهة سعيدة بالنسبة لقضية الرجل انا
بإثبات او بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي ايضا، لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إليكم يا أخوة الكرام مرة أخرى في برنامجكم محراب الفتوى، والذي نجيب فيها لاستفساراتكم وأسئلتكم. وتلقينا اليوم كم كبير من الأسئلة، وبإذن الله عز وجل سوف نجيب عليها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد إن شاء الله إجابة الشيخ على قضية مهمة في القضايا التي تكلمنا عنها عن حول القدوة الحسنة. فشيخنا بالنسبة لقدوة الحسنة، هناك قلنا قدوات من الأحياء لهم أثر كبير، فما هي مواصفات هؤلاء الذين يحق لنا أن نقتدي بهم في الخير؟ ذكرنا العلماء، ولكن شيخنا بعض الناس يظن أن أي شخص خرج في التلفاز أو خرج مثلا أو خرجت له أشرطة يتأسى به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من دعاة في آخر الزمان على أبواب جهنم من أطاءهم قذفوا فيها.
نعم، لا شك أن يعني الاقتداء يكون بالصالحين وبأهل الصلاح، وأيضا بصاحب العلم العامل، العالم العامل الذي يقال له بالعالم الرباني، فالذي يتعلم ويعمل ويعلم هذا الذي يقال له في ملكوت السماء ربانيا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيجب على الإنسان يكون عاملا بعلمه، وألا يكون ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه كما قال الله تبارك وتعالى. فهذه خصلة من خصال علماء السوء الذين لا يعملون بعلمهم، أو أنهم يقولون ما لا يفعلون. وقد قال الله تعالى كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
شكرا لك يا فضيلة الشيخ. إن شاء الله بقيت نقطة أخيرة إن شاء الله نتكلم عنها، ولكن بعد هذا الاتصال من الأخ أبو سعد من الكويت. حياك الله يا أبو سعد.
الشيخ أكلم الشيخ لو سمحت.
أنت مع الشيخ، تفضل.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا بكم.
الله يفتح عليك وينفع في علمك يا شيخ.
بارك الله فيك وإياك.
شيخنا يعني اليوم حصل لي موقف صغير، فودي اني انا بس يعني اخذ منك بس يعني فايدة شنو اعمل في هالموقف هذا.
نعم.
يعني جاني واحد من الاخوة وقال لي طبعا هالمشكلة في الدوام يعني.
نعم.
فقال لي ان في واحد يحارب اي واحد منهجه سلفي. ويعني وتم يعني نقل واحد من جماعتهم، والسبب انه يعني يحضر دروس لواحد لشخص معين او انه يعني ينتهج النهج السلفي. فيعني انا الحين كوني اني انا يعني ان شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى يمكن اقدر اسوي له شيء، شنو اللي يعني شتوس يسوي؟
نعم. طيب شكرا لك على هالسؤال، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، مشكور. الله يفتح عليك يا شيخ.
حياك الله يا ابو سعد، اسال الله يبارك فيك ويثبتنا وياك على طاعته. شيخنا بقت قضيه مهمه اخيره ان شاء الله نختم بها لكي نجيب على الاسئله، وان شاء الله ان كان في وقت عدنا كذلك على نفس الموضوع. تحدث شيخنا عن القدوه الحيه من المعاصرين والعلماء الربانيين. هناك كذلك قدوات حيه ولكن ينتهجون النهج المنتكس، قدوات السيئه. فبرأيك شيخنا ما هي خطورة هذه القدوات؟
القرآن الكريم ذكر أئمة الكفر، والإمام هو الذي يقود غيره، يكون قائدا له. فكما أن للإيمان أئمة وللصلاح أئمة، فإن للكفر أئمة فقاتلوا أئمة الكفر، وللفساد أئمة، وللفجور أئمة، والعياذ بالله تعالى. فيجب على الإنسان أن يحذر أئمة الضلال، أئمة الكفر، دعاة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فإذن هناك دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله يدعون الناس إلى الدخول في النار، وهم كل من دعا إلى كفر أو إلى بدعة ضلالة أو إلى محرم من المحرمات، من دعا إلى التبرج، إلى السفور، إلى إقامة العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، من حارب تعاليم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بها، من جعل القائمين بالدعوة إلى الإسلام موضوعا ومادة للسخرية والاستهزاء والعياذ بالله تعالى، فهذا لا شك أنه من دعاة الضلال وممن يقتدي به بعض الناس، فربما يؤلفون النكات والضحكات حول تعاليم الإسلام أو حول مبادئ الإسلام وحول تصرفات المسلم، ويستهزئون بالصغير والكبير، مع أن هذا الأمر أمر على قدر كبير من الخطورة، قد يدخل الإنسان والعياذ بالله في الكفر.
نعم، إذن شيخنا إن شاء الله كان في وقت نعود، ولكن عندنا الأخ سعد من العراق وكمية كبيرة من الأسئلة. تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندنا سؤال.
تفضل. نعم.
تفضل.
تفضل أخ سعد.
السؤال الأول كيف؟
نعم.
إذا رأيت ورقة ملقاة على جانب الطريق مكتوب فيها اسم الله أو اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ماذا تفعل بالورقة؟ تحرقها أو ماذا تفعل؟
نعم. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، إذا سمعت أحد من المؤمنين، أحد من الصحابة رضوان الله عليه،
إذا سمعت أحدا من الصحابة اسمه يسب، يعني يسب أحد من الصحابة. نعم نعم. إذن شيخنا نبدأ بالأسئلة التي وصلت إلينا. الأخت سميرة من مكة المكرمة، وكان عندها سؤال عن حكم الرموش.
النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به في حرصه صلى الله عليه وسلم على التنظف وعلى التطهر وعلى التجمل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك في بيته باستعمال السواك وبإزالة كل ما يكون سببا للرائحة الكريهة وما أشبه ذلك من الاغتسال والتطيب ودهن الرأس وكل أنواع الزينة المباحة. فالإنسان إذا أخذ بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأنكر على بعض الصحابة لما رآه شعث الرأس منتفش الشعر، حثه على التنظف والتجمل، لكن ينبغي أن يكون هذا في حدود الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا منع من النبص الذي هو إزالة شعر الحاجب، أو منع من الوصال أو الوصل وهو وصل الشعر، وقد ذكر أهل العلم أن تركيب الشعر في العين أو في الرمش داخل في وصل الشعر، وهو يجامع وصل الرأس بعلة الزيادة والتزوير.
شيخنا الأخت نعيمة من ليبيا سألت عن صلاة الوتر، هل يلزم أن تصلى مع الشيخ؟
يجوز للإنسان أن يوتر بركعة واحدة، وسئل الحضر ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الأمر فقيل له إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس إنه فقيه، يعني أنه لا يفعل ذلك إلا عن علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب الإنسان أن يعني يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر قبل أن يوتر.
نعم. شيخنا سألت عن حكم من جلس مع قوم يعني يغضبون الله عز وجل ويطعنون في بعض الصالحين.
الواجب إذا رأى الإنسان منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والله تبارك وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني ينبغي الإنسان إذا رأى أناسا يخوضون في آيات الله، يتكلمون في دين الله، أو يتكلمون عن الحلال والحرام بجهل وبغير علم، أو أنهم يستهزئون أو يغتابون. الغيبة، مجالس الغيبة اليوم كثيرة في مجتمعاتنا، فينبغي له أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إن استجابوا له وإلا أعرض عنهم ولا يخوض فيما يخوض.
شيخنا تسأل عن قول الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، في من نزلت هذه الآية؟
هذه الآية يعني نزلت كما جاء في سورة الأحزاب، أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة الذين رابطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من شهر بعيدا عن أهليهم، وذاقوا في ذلك الجوع والبرد وما أشبه ذلك، وبين أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من قضى نحبه، يعني من مات وقتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر، أي أنه متعرض لذلك لأنه مجاهد ولأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وغيرها من الغزوات، فهو صابر محتسب مقبل على الله تبارك وتعالى، غير مدبر ولا مولي.
شيخنا والأخسف من ليبيا يقول وجد قطعة ذهبية في الشارع وأكملت سنة، فما حكم ذلك؟ عرفها ولم يجد صاحبها.
هذه لقطة، إذا كان قد لقيها وعرفها في مكانها ولم يتعرف عليها أحد فله الانتفاع بها، إذا كان قد عرفها ومر عليها سنة ولم يعرفها أحد فله أن ينتفع بها.
نعم. شيخنا والأخت أم أمار تقول أنها يعني قد ولدت وزوجها يطالبها يعني أن تحمل حملا جديدا، فأم نمار، نعم أم نمار من مكة سألت تقول أن زوجها يطالبها بالحمل وهي تكون أحيانا يعني في فترات يعني ما بين الحملين،
نعم.
تريد أن تأخذ قصة من
يعني نقول نذكر هذا الزوج هداه الله عز وجل بقول الحق سبحانه وتعالى، بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فينبغي أن يترك هذه الوالدة، أن يترك هذه الزوجة مدة ترضع طفلها، لأن الطفل لا يستغني عن حليب أمه وعن الرضاعة، وأيضا هي في خلال هذه الفترة تستعيد عافيتها وقوتها لأجل الحمل التالي، وأن لا يكون الإنسان متعسفا في الرأي ولا ظالما لغيره ولا محملا للناس ما لا يطيقون. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى باللين وبالرفق خصوصا مع الزوجات لأنهن أسيرات عند الرجال.
شيخنا سؤالها الثاني تقول ما هو حكم التشقير للحاجبين؟
تشقير الحاجب يعني صبغه بحيث لا يتبين الشعر أنه من الحاجب، فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من منع من ذلك بحجة أنه فيه نوع من التلبيس وفيه نوع من التحايل،
على ما حرم الله عز وجل وهو النمص. النمص هو نتف شعر الحاجب، لكن الحقيقة أن التشخير ليس نتفا للشعر ولا حلقا للشعر ولا قصا، وإنما هو مجرد صبغ، مجرد صبغ تصبغه المرأة لشعر الحاجب فيظهر للرائي كأنه قليل أو كأنه على الهيئة الجميلة، لكن أيضا ينبغي المرأة لا تبالغ في هذا الباب فتتجمل بما ليس فيها وتتشبع بما لم تعطى.
شيخنا ورد إلينا كذلك سؤال للاستوديو، يقول رجل يعني يشاهد زوجته تصرف الأموال بصورة يعني ربما تكون فيها نوع من الإسراف، فهل يجوز للرجل أن يتحكم في راتب الزوجة؟
نعم، الزوج له أن يمنع زوجته من الإسراف والتبذير، له أن يمنعها من أن تشتري أشياء فوق الحاجة، أن تشتري أشياء فوق الحاجة، هذا ممنوع في الشرع، لأنه سيصير إلى أن يلقى في القمامة ويعني لا يستفاد منه، وهذا تضييع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وكذلك التبذير، التبذير والزيادة في الصرف، أو أن تشتري أشياء محرمة وممنوعة شرعا، فهذا يعني أشد في الحرمة، فله أن يمنعها من الإسراف والتبذير، وأن يأمرها بترشيد الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة من العقل، الإنسان إذا اقتصد، الاقتصاد غير البخل، البخل هو أن يحرم الإنسان نفسه أو يحرم عائلته من الأشياء الضرورية، من الأشياء النافعة، أما الاقتصاد فهو خلاف الإسراف وخلاف التبذير. فللرجل أن يمنع المرأة إذا كانت فيها هذه الخصلة، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا رأى الرجل أن يد الزوجة مطلقة ومفتوحة كما يقال على الآخر على الصرف والإنفاق، فله أن يأخذ على يدها وأن يمنعها من التصرفات التي ليست ب الصواب.
نعم، إذا شنا لو صرفت المال بغير إذنه فهي يعني عاصية لربها ولزوجها.
نعم.
شيخنا أبو أيمن من العراق يقول هناك حزب منهجهم سلفي، وهذا الحزب سياسي، ولا نعرف تفاصيل هذا الحزب، ولكن هو يقول أنه حزب منهجهم سلفي وهم يعني يمارسون السياسة، فهل يجوز لهذا الرجل أن ينضم إلى هذا الحزب؟
لا مانع من التعاون معهم على ما يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله، فكل قوم اجتمعوا وتعاونوا على نصرة حق أو إقامة حق ودعوة إليه ومحاربة باطل أو تقليل شر أو مدافعته، فهذا من التعاون الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، وقد قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصر إذا كان ظالما، قال ترده عن الحق. فنصرة يعني الأخ المسلم، نصرة الجماعة التي تدعو إلى الخير، الطائفة التي تريد تحقيق فريضة من فرائض الله، أن تدعو إلى تحكيم شرع الله عز وجل، مناصرتهم لهذا الباب هو من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم. شيخنا عندنا بعض الأسئلة، بعضها طويل، لكن سوف نأخذ الأسئلة الصغيرة ونؤخر، عندنا سؤال مهم يتعلق بالقتال في ليبيا. شيخنا يقول شخص يحارب أي شخص من المتمسكين بالسنة من أتباع السلف الصالح ويتم نقل هذا الشخص، فكيف يتعامل مع هذا الشخص؟ ورد إلي أخبار شخص أن هذا الشخص يحارب متمسكين بالسنة في العمل وغير ذلك، فكيف يتعامل معه؟
أقول يبدأ أولا بنصيحته وبمواجهته، لأنه
لا يدري هل هذا الكلام
تثبت
صحيحا عنه أو حقا أو غير ذلك، فيبدأ أولا بمناصحته ويجلس معه ويسمع منه، فإذا رأى فعلا أنه رجل يحارب من يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة المباركين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فعليه أن يمنعه من ذلك بما استطاع من قدرة ووسيلة، وله أن يتظلم إلى المسؤولين، وله أن يرفع أمره لكي يتخذ في حقه ما يوجب منع شره عن إخوانه المسلمين.
نعم شيخنا، عندنا كذلك سؤال من أخ سعد من العراق يقول: وجد إذا وجد شخص ورقة مقافية اسم الله أو اسم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، فماذا يفعل بهذه الورقة؟
ينبغي له أن يرفع هذه الورقة عن الأرض من باب إكرام أسماء الله تعالى الحسنى ورفعها عن القدر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويجوز له أيضا أن يحرقها اقتداء بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حرق المصاحف لما كتب المصحف الأم ووزعه على الأمصار بقراءة قريش، أمر بحرق المصاحف المخالفة، فالإنسان عندما يحرق هذه الورقة يحرقها من باب أن يرفعها عن الدنس أو أن يكرمها عن الوقوع في القدر، وليس بقصد الإهانة.
شيخنا هذا سأل يسأل يقول: إذا سمعت شخص يسب صحابي من الصحابة الأجلاء فما هو الواجب؟
يدفع يعني الأسهل أولا يذكر بالله بالأحاديث الواردة بالآيات أولا الواردة في شأن الصحابة كالآية التي ذكرناها قبل قليل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، ويدفع شره بالسلطان إذا لم ينقطع يعني شره بالحجة.
نعم عندنا شيخنا مكالمات كثيرة في الاستوديو، والأسئلة هذه يعني بقي خمس دقائق إن شاء الله إنا نجيبها. شيخنا الفتنة الحاصلة في ليبيا، هناك فئتين تتقاتلان، فما هو الواجب وهل يجوز المشاركة في هذا القتال؟
نعم، الآية التي ذكرها السائل وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلا شك أن إحدى الطائفتين ظالمة وباغية وتقتل المواطنين بغير حق وترسل عليهم الطائرات الحربية وما أشبه ذلك، ومثل هذا في الحقيقة نوع من البغي ونوع من العدوان، فينبغي أن يناصحوا أولا وأن يذكروا بالله عز وجل. هذا الذي يبدو لنا مما نرى ونسمع من قنوات كثيرة، وليست قناة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، بل كل القنوات الفضائية تنقل أن هناك ظلما واقعا على الشعب الليبي الأعزل الذي لا يملك إلا شيئا يسيرا من السلاح الذي يعني استولى عليه. ففي الحقيقة ينبغي للطائفة الأخرى أن تكف الأذى وأن تحقن دماء المسلمين، وأن تعلم أن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأن قتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من العدوان على الكعبة المشرفة. ففي الحقيقة يجب التناصح والتذكر لمثل هذه الأمور، وأن الاسترسال في هذا الباب سيقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، ونسأله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين.
نعم شيخنا، ورد إلينا كذلك سؤالين إلى الاستوديو. السؤال الأول يقول: هناك اعتقاد بأن إذا لم ينطق الميت بالشهادتين عند الموت فإن هذا دليل على سوء خاتمته، فهل هذا الاعتقاد صحيح شيخنا؟
النبي صلى الله عليه وسلم بشر من قال هذه الكلمة عند موته، فقال في حديث حذيفة عند الإمام أحمد وغيره وأصله في مسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد يمكن للإنسان أن يسمع هذه الكلمة من المحتضر ويمكن أن لا يسمع هذه الكلمة، فربما يقولها في نفسه وربما يتمتم أو يحرك لسانه بها ولا يشعر بها يعني الحاضرون من أهله أو غيرهم.
شيخنا عندنا الآن الأخ أبو عبد الله من ليبيا، سوف نجيب على سؤاله مباشرة. تفضل، دهمنا الوقت. تفضل أخ أبو عبد الله. عليكم السلام. تفضل باختصار لو سمحت.
شيخ سؤالي قبل عملية والدكتور قال ما تعمليش لنا يعني
لو قصرت على صوت جهاز التلفاز.
مصير
عملت عملية؟ نعم.
دكتور صح بعدم استعمال الماء يعني الغسل.
بعدم استعمال الماء. واو.
نبي كيف تطهر من المحيض ومن الحدث الأكبر كي يعني الزوز يمشي فيهم التيمم والله. نعم.
للرجل أو للمرأة تسأل؟ لا. طيب واضح السؤال. نعم. نعم. شيخنا ما رأيك بهذا السؤال؟ كيف يتطهر؟
نعم، إذا كان الإنسان قد عمل عملية وهناك جرح في الجسد واحتاج إلى غسل الجنابة فيمكنه أن يغتسل إذا استطاع أن يغسل سائر البدن، يغسل رأسه وسائر بدنه ويغسل سائر بدنه ويمسح على الشاش أو يمسح على هذا المكان الذي فيه الجرح، إذا استطاع ذلك فعل، إذا لم يستطع ذلك فله أن يتيمم على التراب بأن يضرب ضربة واحدة بيديه على التراب ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه ثم ظاهر كفيه، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى لكل صلاة يريد أن يصليها، يتيمم للصلاة بالتراب إذا لم يستطع أن يغتسل في بدنه ويمسح على مكان الجرح، كما يمكنه إذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حال المرض وحال عدم القدرة على الصلاة لوقتها.
نعم. شيخنا اتصل عندنا اتصال من الأخت أم نمار، قالت تقول زوجها يوصل حجاج وسقطت محفظة أحد الحجاج فلقي به رقم واتصل فيقول أن هذه المحفظة لا تخصه فبحث فلم يجد فصرف المال الموجود في هذه المحفظة، فما عليه؟
إذا كان من أهل مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن لقطة الحاج أو لقطة أهل مكة: ولا تلتقط لقطتها. وقد قال أهل العلم إن معنى هذا الحديث أنها لا تحل للملتقط، أن لقطة الحاج لا تحل له وإنما ينفقها في وجوه الخير. ومن أهل العلم من قال أن معنى هذا الحديث التشديد بالنسبة للقطة الحاج بحيث أنها تكون أعظم حرمة من اللقطة في غير الحرم، فيزداد يعني تزداد الكلفة في التعريف والتبيين للناس، فإذا لم يجد أحدا يتعرف عليها فله أن يستفيد منها، لكن نقول القول الأول أحوط والله تعالى أعلم، إذا استطاع أن ينفق مثل ما صرف لنفسه أن ينفقه في وجوه الخير على فقراء الحرم هذا أفضل.
نعم شيخنا لعل الوقت داهمنا، بس بقي اتصال أخير من الأخت قيروان من الكويت. تفضل أختي باختصار لو سمحتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا سمحت بسأل الشيخ سؤال، إحنا كان عندنا حديثين يا شيخ ويعني ما أعطناهم أجورهم كاملة، كل واحدة لها 50 دينار، الآن ما ندري يعني هم وين راحوا، فنتصدق فيهم يا شيخ ولا شلون يعني؟
أنتم تي.
طيب طيب
واضح السؤال، شكرا لك. تقول عندهم خادم؟
نعم إذا كان للخادم راتب لم تقبضه من صاحب البيت فعليه أولا أن يجتهد في معرفة عنوانها أو التعرف على عنوانها أو أهلها، إذا استطاع ذلك أرسل لها المال، إذا لم يستطع ذلك ومر على الأمر أكثر من سنة فله أن يتصدق بهذا المال في وجوه الخير وتبرأ ذمته إن شاء الله. إذا كان قد حصل تقصير في دفع الأجرة فعليه مع ذلك التوبة إلى الله والاستغفار، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا وله.
في ختام هذا البرنامج أيها الأخوة من المشاهدين والمشاهدات، لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي على هذه الإجابات المسددة والمباركة، ونشكركم أيها الأخوة على حسن استماعكم وعلى متابعتكم لهذا البرنامج. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا بهذه الدقائق، ونحن إن شاء الله نكون قد كذلك استفدنا من هذه الأسئلة وهذه الإجابات. وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.